أهلا وسهلا، جزاك الله بالخير. الله يحييك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وحديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عما يتعلق بالجار وأحكامه وآدابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب حق الجار. حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا حرام، حرمه الله ورسوله، فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا حرام، حرمه الله عز وجل ورسوله، فقال لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره.
هذا الحديث في إسناده أبو ظبية الكلاعي، وأهل العلم قد اختلفوا في حاله، ولا شك أن الزنا من المحرمات، وهكذا السرقة، قد تواترت النصوص بالنهي عنهما، وصاحب الحق من يكون له حق عليك إذا اعتديت عليه، فإن الإثم في هذا الاعتداء أعظم من الاعتداء على من ليس له حق.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب يبدأ بالجار. حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، هذا الخبر إسناده صحيح، وهو في الصحيحين، في الحديث عظم حق الجار، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي به أن يتعاهد جيرانه، واستدل به المؤلف على أن الجار يبدأ به ويقدم على غيره. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابورة وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم، في هذا الحديث عظم حق الجار وتقديمه على غيره، وفيه أن حق الجار يثبت لغير المسلم ولو كان يهوديا، وفيه مشروعية الإهداء للجار، وأن الإهداء لغير المسلم ممن له حق جائز لا حرج على الإنسان فيه. وفي الحديث أمر الإنسان بمماليكه وغلمانه، وعدم تنافي ذلك مع كمال الإيمان.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
هذا الخبر إسناده صحيح، رجاله ثقات، تقدم الكلام عن أحكامه وآدابه فيما مضى.
قال رحمه الله: باب يهدي إلى قابهم بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي قال إلى أقابهما منك بابا.
هذا الحديث جيد، هذا صحيح الإسناد، وهو عند البخاري، وفيه من الفوائد أهمية مراعاة الجار ومشروعية بذل الهدية للجار، وفيه أيضا أن الجيران يتفاوتون في حقوقهم بتفاوت قربهم من الإنسان. وفي الحديث أيضا أنه كلما قرب باب الجار كان له من الحق زيادة على من كان بابه بعيدا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما منك بابا. قال رحمه الله: باب الأدنى فالأدنى من الجيران. حدثنا الحسين بن حويث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن يساره. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة قال أخبرنا
سم
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال: سمعت أبا هريرة قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
أما بالنسبة للأثر الأول أثر الحسن، فهذا فيه تحديد من يسمى جارا. كان الحسن يرى أن الجار هو إلى 40 دارا من كل جهة من جهات الإنسان. وطائفة من أهل العلم يرون أن الجار هو من يشارك المرأة في الصلاة، فإذا كانوا يصلون في مسجد واحد فإننا نعتبره جارا له. وآخرون قالوا بأن الجار هو ما بينك وبينه مشاركة في طريق ونحوه، أما من لم يكن بينك وبينه مشاركة فإنه لا يسمى جارا، إلى أقوال أخرى كلها تحتمل أن تدخل في معنى الجار. والقاعدة الشرعية أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إذا أردنا أن نفسرها فإننا نرجع فيها إلى العرف الشرعي، وإذا نظرنا في الأعراف الشرعية وجدنا أن الشرع لم يفسر لفظ الجار، فحينئذ نرجع إلى دلالة اللغة. فاللغة أطلقوا اسم الجار من الجوار، والأصل في الجوار الحماية، فإذا كان بعضهم يحمي بعضا قالوا هذا فلان دخل في جوار فلان. وهذا أيضا ليس له معنى دقيق ولا يمكن تمييزه، ومن ثم فإنه يرجع فيه إلى أعراف الناس، فما اعتبر في أعراف الناس من الجيران فإنه جار له حقوق الجوار. وأما أثر أبي هريرة فإنه مجهول الإسناد، وعلقمة لا يعرف، ومن ثم لا يعول على هذا الخبر.
نعم.
حسن البصري.
سمعني.
تقول الشيخ. تقول.
لا بس على الأدخال الكفر. بس 40 تعيد هذا 40. هذا لكم يعني ننظر إلى من كل جهة 40 بيت.
على كلام الحسن.
نعم.
أقرب. ما اعتبره الناس في العرف جارا فإنه يقال له جار.
بالنسبة للإهداء، الجار اليهودي القريب أفضل من الجار المسلم البعيد.
نعم هذا سؤال طيب. إذا كان للإنسان جاران أحدهما قريب جار بابه قريب لكنه غير مسلم والجار الآخر بعيد لكنه مسلم فأيهم يقدم؟ تقدم معنا في حديث عائشة لما قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، لم يفرق بين مسلم وغير مسلم ولم يفرق بين المسلم واليهودي والنصراني، وإنما جعل القاعدة في هذا أن قال إلى أقربهما منك بابا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
هذا حديث ضعيف الإسناد لحال ليث، ومن ثم لا يعول على هذا الخبر ولا يبنى عليه حكم شرعي لضعف إسناده. والمؤمن يجعل كل ما لديه وسيلة إلى التقريب إلى الله وتحصيل رضاه، بما في ذلك ما يتعلق بأمور الدنيا. نعم.
السلام عليكم. ليث بن سعد. ليث بن سعد
لأبي سليم.
قال رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
في هذا الخبر مشروعية تفقد الإنسان لجيرانه ومشاركة الجار لجاره، وفيه أن من أعظم الصدقات ما يتعلق بالطعام، فإنها أعظم الصدقات خصوصا عند وجود الحاجات إلى الأطعمة.
نعم. قال رحمه الله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحوزت صلاتك، وإلا فهي نافلة.
هذا حديث صحيح الإسناد وقد روى نحوه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الحديث حرص العالم وصاحب المكانة على بذل الوصية للآخرين ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. في الحديث وجوب السمع والطاعة للولاة ولو كان عندهم عيوب ولو كان عندهم نقص، وأن السمع والطاعة للولاة من علامة الإيمان وعلامة التقوى وعلامة حسن المنهج. وفي الحديث أهمية التواصل مع الجار وعظم أجر الإهداء له. وفي الحديث جواز الصدقة بالمرق وهو ماء اللحم عند طبخه، وفيه بذل ما يستطاع من أجل إيصال الطعام إلى الآخرين، والحديث الترغيب في الإحسان إلى الجار، في الحديث عظم أداء الصلوات في أوقاتها، عظم أجر أداء الصلوات في أوقاتها، وفي الحديث أهمية أداء الصلوات مع الجماعة، عظم أجر ذلك. وقوله فقد أحرزت صلاتك، أي إذا صليت مع الإمام فإنك قد حزت جميع أجره. وقوله وإلا فهي نافلة، قيل المراد به زائدة. المراد بالحديث أنك تحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، فبمجرد دخول الوقت تصلي، فإن أتيت إلى الجماعة وهم قد صلوا فأنت سبق أن صليت، وإن أتيت إليهم وهم لم يصلوا بعد فصلي معهم، وتكون هذه الصلاة التي مع الجماعة نافلة، أي زيادة في الأجر. هذا المراد بهذا الخبر. نعم. يقول إذا دخل وقت الصلاة فبادر لأداء الصلاة من أجل أن لا يفوتك تفوتك الصلاة. كانوا في الزمان الأول يؤخرون الصلوات، والأئمة يخشون، أو العلماء أصحاب الفضل يخشون من خروج الوقت، ومرات تؤخر الجماعة حتى لا تصلى الصلاة إلا بعد خروج الوقت، فلذلك قالوا لهم صلوا الصلاة لوقتها، لا تؤخروها من أجل هؤلاء الأئمة الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها. فإذا جئت إلى الناس ووجدت أن الإمام قد صلى فأنت سبق أن صليت، وتكون قد أحرزت صلاتك. وإن وجدت الإمام لم يصلي بعد فصلي معهم، وتكون هذه الصلاة الثانية نافلة في حقك.
نعم. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك.
في الحديث وصية الأنبياء والعلماء لأفراد الناس بما ينفعهم، في الحديث عظم أجر الإحسان إلى الآخرين ولو كان بالشيء القليل كماء المرقة، وفي الحديث بذل الأسباب التي تؤدي لاستغلال الأموال القليلة لينتج عنها نواتج كثيرة، وفي الحديث عظم أجر تعاهد الجيران، وفيه مشروعية بذل الهدية خصوصا الهدية للجار. وظاهر كلام المؤلف وظاهر هذا الخبر أنه إذا أهدى إلى جيرانه سوى بينهم بقوله اقسم في جيرانك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وقال أخبرنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع
سم يدل على إيه ما قال اقسم إلا أن الغالب أنها مساوية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن
فيها يزيد. إشارة إلى شيء آخر وهو تعميم الجيران وعدم ترك بعضهم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وقال أخبارنا شرحبي ابن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
نعم في هذا مشروعية أداء الإنسان لحق الصحبة والجيرة، وفيه أن الأصحاب والجيران يتفاضلون في الأجر والثواب وليسوا على رتبة واحدة، وأن معيار الأجر والثواب على إحسان الإنسان لجيرانه ولأصحابه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء.
خميل عندك؟
لا خميل يا شيخ.
خميل بالخاء.
نعم.
بعضهم يقول حميل بالحاء، بعضهم يقول جميل، والذي في كتب الرجال بالحاء. وهذا الخبر فيه جهالة، جهالة هذا الراوي. ولا شك أن سعادة المؤمن هي في طاعة الله عز وجل، فمن أطاع الله وسار على هديه حقق التوحيد فهو السعيد، وأما زخارف الدنيا فلا تتحقق بها السعادة. فكم من فقير قد سعد في دنياه، كم من غني لم يسعد بل شقى بالدنيا.
قال رحمه الله باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول.
في هذا الحديث أن الجيران ليسوا على رتبة واحدة، منهم جار سوء ومنهم جار خير وهدى. وفي الحديث مشروعية الالتجاء إلى الله عز وجل بالسلامة من شر كل ذي شر. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الدعاء. فالحديث الاستعاذة من جار السوء، وجار السوء إما أن يراد به ما يصيبك منه الأذى في دنياك، وإما أن يراد به ما يصيبك أذى في أمر الآخر. وقوله فإن جار الدنيا يتحول، مراد بجار الدنيا الجار في السفر أو الجار عند كون الناس يرحلون وينزلون، فهذا الجار. أما ما قريب سينتقل، وأما جارك في مسكنك فهذا يبقى. في الحديث أن جار السوء يزهد فيه. نعم.
صلى الله عليك. يقول جار البادية.
يقول البادية.
نعم. أصوب من هذا يعني ولا؟
كلاهما بعدها أوضح في المعنى. فإن جار البادية يتحول. هذا أصوب من كلمة الدنيا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا مخلد ابن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، وفيه علم من أعلام النبوة، وقد وجدنا في زماننا هذا من يكون بينهم جيرة سنوات طويلة وبعد ذلك إذا قام بعض أصحاب الطوائف بانتفاضة أو حملة أول من يبدأون به جيرانهم، مع أن أولئك الجيران لم يتعرضوا لهم بأذى، فإنما ذلك ينتج من حقدهم. فالمقصود أن هذا قد تحقق وشاهدنا، وقال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره، إما من أجل المذهب كما تقدم، وإما من أجل المال والدنيا. علنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا فقد جارك ابنه فما حق الجار؟ لا شك أن التعزية من الأمور المشروعة التي يعظم الأجر بها، وقد ورد أن من عز مصابا فله مثل أجره، فالتعزية بمثل هذا من الأمور المستحبة المرغب فيها. هل يلازمهم؟ نقول: ليس هذا من الأمور المشروعة، لكن لو كرر الزيارة عليهم كل يوم مرهم وقعد عندهم 3 دقائق 4 دقائق 5 جائز، أما أن يجلس عندهم فهذا لا يصح لما ورد في الخبر الموقوف: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت والجلوس عندهم إيش؟ من النياحة.
ما يشاهد الآن
في قضية الأعداء يعمل به،
هل هم
مسؤولون؟ ما رأيكم في كلام الشيخ؟ ما يشاهد؟ من شاهد أنت ولا أنا؟ من شاهده؟
نشاهده نحن في المجتمع الآن.
شاهده أنت؟ ماذا شاهد؟ حدد لنا علشان نقولها.
اجتماع الناس،
الحكم الشرعي لا يكون على أمر مجمل. يقول يسأل، يقول: يستأجرون قصرا لاستقبال الناس. يقول: هذا بدعة ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم في ذلك المكان. قال: يرتبون سرادقات ويضعون فيها فرش وكراسي، ويأتون بالخدم الذين يصبون أنواع المشروبات، هذا بدعة ولا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم في ذلك. هكذا أيضا في المكان الذي يجتمع الناس فيه من أجل التعزية، مو فقط قرابة الميت، كل أهل البلد، فهذا أيضا من مواطن البدع ولا يجوز للإنسان الذهاب إليه. كيف يعزيهم؟ يقال: يعزيهم في المسجد، يعزيهم في المقبرة، ويكتفي بذلك. ما ذهبه إليهم والحال هذا فهو من المحرمات ومن أنواع البدع. كل مظهر يكون فيه تكلف فيما يتعلق بهذا فإنه يمنع منه في الشرع. الترتيب هذا ممنوع منه. يعني مثلا يستأجرون أربعة ويأتون بدلالهم وأباريقهم وفناجيلهم وبيالاتهم بمبلغ مالي، نقول هذا من البدع. كيف يفعلون؟ كونهم يأتي إليهم الناس ويعزونهم ولا يصبون لهم قهوة أحب إلى الله من أن تحصل مثل هذه الكلافات. عندما يستأجر كراسي، نقول استئجار الكراسي من أجل العزاء هذا من الأمور الممنوعة. أيضا من الاعتقادات الفاسدة أن التعزية لا تصح إلا في مكانهم، هذا خطأ. التعزية قد تكون في المسجد الذي يصلى فيه، قد تكون في المقبرة، وقد تكون في المسجد الذي يكونون فيه، وقد تكون بالهاتف، لأن المراد بالتعزية تسلية المؤمنين عما أصابهم. ما معنى أحسن الله عزاءك؟ أحسن الله عزاءك، أن نقول لكم أحسن الله عزاءكم أنكم ما عرفتوا هذه المعلومة؟ تقولونها أنتم ولا ما تقولونها؟ كيف تقولون شيء لا تفهمون معناه؟ معناها رزقك الله الصبر الجميل، وقيل عوضك الله عن مصيبتك ما هو أحسن منها. إذا لها معنى يعني رزقك الله الصبر الجميل، والثاني عوضك الله عن مصيبتك بخير منها. إن كان يفعل ذلك فهذا طيب، يعني يذكر الناس بأن هذا منكر هذا طيب، أما يذكرهم بشيء لا على سبيل الإنكار هذا ما يجوز. لا بد أول ما يذكرهم أن هذا بدعة الذي يفعلونه، يعني هو الآن عند المنكر ويشاهد المنكر فكيف يقر المنكر؟
تحديد العزاء
العموم الفقهاء يقولون ثلاثة أيام، يستدلون عليه بثلاثة أدلة. حديث لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، قالوا ثلاث. استدلوا عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر جلس ثلاثا ثم أتى إلى أهله وأمر بحلق رؤوس أبنائه، قالوا فجاء قعد ثلاثة. قال لآل جعفر، لم يقل للناس الذين عند آل جعفر، لم يقل للناس، فدل هذا الآن اللي واقع الناس هم الذين يصنعون الطعام، أهل الميت، بل بعضهم يأخذ من التركة وفي التركة أطفال وقصر ويطعمون به الناس، هذا سحت خبيث ما يجوز أكله، ومن جاءهم لا يجوز أن يشاركهم.
لكن الدليل الثالث شيء.
سم.
الدليل الثالث. بس ده من الفقهاء.
يأتي
نعم. هذا الشيخ هل إهداء الطعام والمرق للجار المقصود بذاته هو القربة أم ينظر إلى حاجة الجار؟
لا ينظر إلى حاجة الجار وإنما ينظر ماذا سيقبل. ماذا سيقبل؟ إهداء أهل الميت الأموال. لماذا؟ إذن هذا ليس خاصا بحال الوفاة. الفقر تخصيصها بهذا الوقت في نفسي من الشيء. أهل بيته مراد بهذا الحديث أهل بيته. الآل مرة تطلق ويراد بها الأتباع كما في قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو الذي وهو المعنى المقصود بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المعنى الثاني إطلاق لفظة الآل يراد بها القوم كما في قوله تعالى قال رجل مؤمن من آل فرعون. الإطلاق الثالث إطلاق لفظة الآل ويراد به أهل البيت. أهل البيت يقال آل فلان يعني أهل بيته. نعم. هذا أيضا من الملاحظات التي ينبغي أن نلاحظها. مرات التعزية تكون عبئا على أهل الميت. قبل الفجر والناس يأتونه، وبعد العشاء بساعات والناس يأتونه. من هنا ينبغي اختيار الأوقات التي يعتاد الناس أن تكون التعزية فيها. أيضا من عزى في المسجد أو في المقبرة ينبغي أن يكتفي بذلك، ومن عزى بالهاتف يكتفي بذلك. أيضا ينبغي اختيار اللفظ المؤثر في التعزية. أما نقول أحسن الله عزاك وما يعرف معنى أحسن الله عزاك، قد لا يتحقق المقصود، لأن التعزية مشاركة المصاب في مصابه والتخفيف عنه. فعززنا بثالث، أجعلنا شخصا ثالثا يشاركه. ولذلك أحسن اختيار الألفاظ المؤثر. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله.